بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمين من أسماء الله تعالى وعرفنا معناهما، وهما الوهاب والفتاح. فنواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه التي سمى بها نفسه في كتابه، اسمه جل وعلا السميع، واسمه جل وعلا البصير. وهذان الاسمان قد وردا مجموعين في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي الآية الأولى من سورة المجادلة: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله كان سميعا بصيرا. وفي آيات كثيرة. فهذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. أما الاسم الأول وهو السميع، فهو مأخوذ من السمع، والسمع في اللغة إدراك الأصوات، وهكذا يأتي السمع في اللغة بمعنى الإجابة. فهذان معنيان للسمع في لغة العرب، يأتي بمعنى إدراك الأصوات ويأتي بمعنى الإجابة. سمع فلانا أي أجابه. وأما معنى السميع في حق الله سبحانه وتعالى فهو أيضا راجع إلى هذين المعنيين في اللغة. فالسميع المدرك للأصوات، الذي يسمع جميع الأصوات، سواء منها ما كان سرا أو ما كان جهرا، كما قال الله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله جل وعلا يسمع الأصوات مهما كانت، مهما خفيت، مهما ضعفت، لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت أدلة تبين ذلك، منها ما جاء عند أحمد والنسائي في حديث عائشة في قصة خولة بنت ثعلبة المجادلة التي نزلت فيها آيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذه كانت زوجا لأوس ابن الصامت، أخي عبادة ابن الصامت، فظاهر منها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة تكلمه وعائشة في نفس الحجرة، وتشكو زوجها إلى الله سبحانه وتعالى، وتقول: يا رسول الله، زوجي أفنيت له شبابي ونثرت له بطني وفعلت معه وفعلت، فلما كبرت سني ظاهر مني. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فلما نزلت هذه الآية جعلت عائشة تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات. وفي بعض الروايات: الحمد لله الذي سمع أو وسع سمعه الأصوات، والله إني في الحجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض كلامها. وأنزل الله من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فعائشة رضي الله عنها تقول: أنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في نفس المكان، وبعض كلام هذه المرأة لا أسمعه، يخفى علي، والله عز وجل سمعه من فوق سبع سماوات. هكذا أيضا جاء في الصحيحين عن أبي موسى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أي هونوا عليها، لا تشقوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يرفعوا أصواتهم بالذكر والتكبير، لأن الله سبحانه وتعالى يسمعهم مهما كانت أصواتهم خافية. وهكذا جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه اجتمع ثلاثة نفر عند البيت، ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، فقال بعضهم لبعض: أترون الله تعالى يسمع ما نقول؟ قال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إذا جهرنا، ولا يسمع إذا أخفينا. وقال الثالث: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله سبحانه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فأنزل الله تعالى القرآن ليبين أنه لا يخفى عليه شيء من أقوالهم وأعمالهم، وأنه يعلم كل ذلك ويسمعه. فإذن هذا السمع الذي هو بمعنى إدراك الأصوات، سماعها وأنها لا تخفى على الله. من عظيم اتصاف الله سبحانه وتعالى بذلك أن الأصوات وإن اتحدت في وقت واحد لا تخفى عليه سبحانه وتعالى، يسمع كل صوت منها ويعلم حاجة كل أحد من الخلق. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في موقف واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي. فلو أن الخلق من أولهم إلى آخرهم، من جنهم وإنسهم، سألوا الله تعالى في آن واحد ولحظة واحدة لسمع سؤال كل أحد ولعلم حاجته سبحانه وتعالى. ولذا تأمل في الحديث الذي في شأن الصلاة، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن لو أن ملايين من المصلين قاموا في موضع واحد يصلون في آن واحد وقرأوا الفاتحة في لحظة واحدة فنؤمن أن كل أحد من هؤلاء المصلين يسمع الله قراءته ويجيبه الله تعالى بما جاء في هذا الحديث، ويقول لكل من قرأ كذلك حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي إلى آخر. فإذا سمع الله سبحانه وتعالى الذي هو بالمعنى الأول إدراك الأصوات سمع عظيم لا يخفى عليه جل وعلا منه شيء، يسمع جميع أصوات المخلوقات بكل اللغات وليس خاصا ببني آدم، بل يسمع أصوات جميع الخلق لا تخفى عليه سبحانه وتعالى. النوع الثاني من السمع المضاف إلى الله تعالى والذي يوصف الله تعالى به سمع الإجابة، سمع الإجابة، وفسر به قول الله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، سميع الدعاء مجيبه، يجيب دعاء من دعاه. ومنه قول المصلي إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، فسمع الله لمن حمده استجاب الله دعاء من حمده، ولذا عد الفعل باللام سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده. فهذا أيضا السمع مما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى سمع الإجابة. هذا باعتبار العموم، وإلا قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الفعل سمع يراد به أربع معاني، ذكر هذا في بدائع الفوائد. المعنى الأول هو ما سبق إدراك الأصوات كما في قول قد سمع الله قول التي تجادل لك في زوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. والثاني السمع الذي يكون بمعنى الفهم والعقل، يسمع سمع تفهم وتعقل، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، هم يسمعون إدراك الأصوات، لكن الأمر الذي أمرهم الله به واسمعوا أي اسمعوا سمع تعقل وتفهم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي أسمعهم أي لأفهمهم لجعلهم يتعقلون ذلك، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. المعنى الثالث مما يراد بفعل سمع هو ما سبق أنه يطلق معنى الإجابة وإعطاء المسؤول ما سأل، قال سمع أي أجاب. ويأتي السمع أيضا بمعنى القبول والإنقياد، فيسمع بمعنى يقبل وينقاد ويتأثر. ومنه قول الله سبحانه وتعالى سماعون للكذب أي أنهم يقبلون له ولا ينكرونه، يتأثرون به. منه قول الله سبحانه: وفيكم سماعون لهم. ويقال مثلا للولد: اسمع كلام أبيك. هو يدرك صوته، لا يخفى عليه، لكن المعنى اسمع هنا أي انقد له وامتثل ذلك واقبله. فهذا أيضا مما يراد بالسمع، والسمع المضاف إلى الله سبحانه وتعالى هو ما سبق، السمع الذي هو إدراك الأصوات، والسمع الذي هو سمع الإجابة. قد يطلق السمع في القرآن ويراد به بعض الأمور والمعاني التي وردت في القرآن في عدة مواضع. قد يطلق السمع مثلا المراد به التهديد، كقول الله سبحانه وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهنا السمع إدراك الأصوات والمراد منه التهديد. قد يطلق السمع والمراد به التأييد والنصرة، كقول الله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. أي وإذا كان يسمع ويرى فمعناه أنه يؤيدهم بنصره وعونه. وهكذا قد يطلق والمراد به عموم الإحاطة، وأنه محيط بكل شيء ومدرك لجميع الأصوات، كما سبق في الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فإذن الله سبحانه وتعالى هو السميع، وهذا من أسمائه العظيمة التي تدل على معنى عظيم. وصفة الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة السمع، بقي هل هي من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ قال أهل العلم: هي باعتبارين، فالاعتبار المعنى الأول الذي هو إدراك الأصوات، هذا من صفات الله الذاتية الذي هو ثابت دائما وأبدا. وبالمعنى الثاني الذي هو الإجابة، هو من صفات الله الفعلية، فالله تعالى يجيب دعاء من شاء ويستجيب لمن شاء ويفعله متى شاء. فهي إذن صفة ذاتية فعلية باعتبار المعنيين السابقين. إذن عرفنا هذا الاسم من أسماء الله جل وعلا ومعناه، فنستفيد منه فوائد. مما نستفيده من معرفة معنى هذا الاسم أننا نراقب الله سبحانه وتعالى في كلامنا، فإذا استحضرنا أن الله تعالى يسمع كلامنا سواء جهرنا به أو أسررنا، سواء كنا على الملأ أو كنا مستترين خافين عن أعينهم، الله جل وعلا يسمع ما نقول، سواء تكلمنا مع من نثق به أو مع من لا نثق به، الله جل وعلا يسمع كلامنا. فإذا استحضر المؤمن أن الله تعالى يسمع كلامه استحى أن يتكلم بما لا يرضيه. يستحي المؤمن أن يسمع ربه عز وجل منه كلاما لا يرضيه. ومع أن الله تعالى يسمع كلام العبد هو أيضا مكتوب عليه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جاء عن بعض السلف عن الحسن البصري رحمه الله قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا من خير. من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا من خير. وابن مسعود رضي الله عنه الذي يقول: والذي نفسي بيده ما من شيء في الدنيا أحوج إلى طول الحبس من اللسان. ما من شيء في الدنيا يحتاج إلى طول حبس يحبسه صاحب ويختمه إلا من خير مثل لسانه. فقد يجني الإنسان بلسانه الآثام العظيمة، قد يجني المحرمات الكثيرة، قد يفسد عبادته وطاعته لله تعالى بلسانه. ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، والمن والأذى إنما يكون باللسان فيبطل الأعمال. فإذن على المؤمن الذي يعلم أن الله تعالى يسمع كلامه أن يراقب الله تعالى في كلامه، وألا يتكلم إلا بخير، كما جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النووي رحمه الله: الكلام ثلاث أنواع، منه خير محض، ومنه شر محض، ومنه مباح لا يوصف بأنه خير ولا شر. قال: فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من يؤمن بالله واليوم الآخر إلى نوع من الكلام فقط، وهو الخير المحض. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. قال: أما الشر والمحض فلا يجوز الكلام فيه، وقد جاءت الأدلة في النهي عنه. وأما الكلام المباح فإن السلامة تركه. قال: لأن الكلام المباح في غالب الأحوال يجر إلى الحرام ويوقع في الحرام، والسلامة لا يعدلها شيء. وأما الاسم الثاني من أسماء الله تعالى الذي سنتكلم عنه في هذا المجلس، هو اسم الله تعالى البصير، وهو من الأسماء التي سمى الله بها نفسه في القرآن كما سبق بيانه. ومعنى البصر في اللغة، البصر في اللغة هو بمعنى إدراك المرئيات، يبصرها أي يدركها ببصره. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى البصير، فهو الذي يرى جميع المبصرات، يبصر كل شيء مهما دق وصغر. يبصر النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يبصر ما تحت الأراضين وما واراه الثرى، ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: والبصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة، الذرة صغار النمل، النمل الأحمر، يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضاءها ولحمها ودمها ومخها وعروقها، يراها الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من شأنها. وقال رحمه الله في نونيته، قال: وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصواني، أو الصواني وهو نوع من أنواع الحجارة السود، ويرى مجاري القوت في أعضائها، إن يجري القوت في أعضائها، ويرى عروق نياطها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، أي عيون بني آدم يعلم كما قال الله سبحانه يعلم خائنة الأعين، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذلك أو ويرى كذاك تقلب الأجفان. فالله تعالى يرى كل شيء، لا يخفى عليه شيء، مهما استثر العبد يراه الله سبحانه وتعالى، يبصره. وكل هذه الصفات متقاربة، بمعنى متقاربة، البصر والرؤية والنظر، وكلها من صفات الله، فيبصر ومن أسماء البصير، وهكذا يرى إنني معكما أسمع وأرى، وهكذا ينظر إن الله لا ينظر إلى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله جل وعلا هو البصير، والصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة البصر لله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته الذاتية. يبصر العبد في كل أحواله، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد أولا، وهي من أعظم ما نستفيد، أننا نراقب الله تعالى. نراقب الله في أفعالنا، في أقوالنا، في ما نأتي ونذر، في خلوتنا، في جهرنا، في سرنا، نراقب الله. الله جل وعلا يرانا، يبصرنا، لا يخفى عليه حالنا. والله مهما استترنا فإن الله يرانا، مهما استخفينا فالله يرانا. الله قد قال عن المنافقين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الله تعالى قد قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم هذا الظن. فأنت أيها المسلم مهما استخفيت الله يراك، فالمعصية التي تعملها مستترا اعلم أن الله تعالى يراك فيها. فإذا كنت لا ترضى أن ينظر إليك فيها البشر فيجب أن تراعي نظر الله تعالى إليك أو لا. ما أحسن ما قال القحطاني، قال وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس تدعو إلى الطغيان استحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فمهما كان العبد يراه الله، فيراقب الله سبحانه وتعالى، لا يرضى أن يراه الله تعالى على ذنب. جاء عن بعض السلف أن رجلا أتاه فسأل قال إني لأخلو فأعمل المعصية، قال استحي من نظر الله إليك كما تستحي من نظر أصلح رجل في قومه، مع أن هذا أدنى ما يكون في حال المؤمن. يقول اجعل نظر الله إليك كأنما ينظر إليك أصلح رجل في قومك، هل تعمل هذا الذنب وهذه المعصية وأصلح رجل من قومك يراك ينظر إليك؟ فلا تجعل نظر الله تعالى إليك أهون من ذلك ولا تبالي به أشد من ذلك. أيضا مما نستفيد من معرفة هذا الاسم العظيم وهو البصير، نستفيد منه أننا نحسن العبادة، نتقنها. فالإنسان في حال عبادته إذا استحضر أن الله تعالى يراه لا شك أنه سيتقن العبادة، وهذا هو مقام الإحسان الذي سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذان مرتبتان، مرتبة الأولى أكمل، أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله تعالى كأنك تنظر إليه. ولا شك أن الإنسان إذا عبد الله كأنه يراه حفزه ذلك للعبادة، إلى كثرتها، إلى إتقانها، إلى الاستمرار فيها، لأنه يرى الله. فإن لم تكن تراه، لم يحصل لك هذا الحال الأكمل ولم تستحضر ذلك كأنك ترى، فاعلم أن الله يراك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يراك، أحسن عبادتك، أتقنها لله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يغريه الشيطان أحيانا بإصلاح عبادته وإحسانها وإتمام، لأجل نظر الناس إليه، يرائي الناس، فكيف بنظر الله سبحانه وتعالى إليه؟ فإذا استحضره المسلم صحح عبادته وأحسنها وأتقنها وأكملها وقام بها على أحسن الوجوه، لأنه يستحضر أن الله تعالى يبصره ويراه في عبادته. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، تسجد يراك الله، تقوم يراك الله، تفعل الخير يراك الله. فأحسن هذه العبادة، أتقنها. أيضا مما نستفيده من معرفة هذا الاسم النشاط في العبادة. فالمؤمن إذا علم أن الله تعالى يراه، الله تعالى ليس بغافل عنه، يراه في عبادته، ينشط. واستحضر ذلك في عبادتك، تعبت في صلاتك، في قيامك، تعبت في صيامك، أخرجت مالا تحبه في وجوه الخير، استحضر أن الله تعالى يراك، ستنشرح نفسك في تلك العبادة، وستنشط في فعلها، وتقبل عليها بجد وهمة عالية، لأنك مستحضر أن الله تعالى يراقبك، يراك فيها، لا يخفى عليه حالك. فهذا مما نستفيده من معرفة هذا الاسم، وهذان اسمان عظيمان من أسماء الله سبحانه، تدعو العبد إلى أكمل الأحوال في كثير من شؤونه. أخن يقول: هل الغالب أو الغلاب من أسماء الله؟ لا أعلم دليلا على ذلك. يوصف الله تعالى بذلك من أفعاله، والله غالب على أمره. من يسمى به الله من الأسماء الحسنى فلم يعدوا أهل العلم من أسماء الحسنى فيما أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.